أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. طيب، قرأنا في الدرس الماضي حديث ابن عباس في صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حتى بلغ العسفان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة وأفطر فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وأيضا حديث ابن عباس بالرواية الأخرى قال: لا تعب على من صام ولا على من أفطر، قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. هذا من مراسيل ابن عباس بالنسبة لصوم النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في السفر، ونقل ابن عباس لذلك. هذا من مراسيل ابن عباس، لماذا؟ لأن غزوة الفتح التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في عام الفتح كان ابن عباس يومئذ أين؟ كان ابن عباس في مكة مع أبويه، كان ابن عباس حينئذ في مكة مع أبويه، فلم يكن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمه الله، وإنما نقل هذا عن غيره من الصحابة. ففي أن الصحابة يروي بعضهم عن بعض، ومراسيل الصحابة مقبولة وصحيحة، مراسيل الصحابة مقبولة وصحيحة الذين شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه، فمراسيلهم عند الجماهير من أهل العلم تعتبر مقبولة وصحيحة. وهذا منها ابن عباس يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حتى بلغ كذا، ولم يكن معه ابن عباس، هذا كان في غزوة الفتح وابن عباس كان في مكة. ثم قرأنا حديث جابر قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فهذا أيضا فيه ما تقدم في حديث ابن عباس، وفيه من الرد على من منع الصائم، على من منع المسافر من الصوم في هذه الحديث الماضية والتي بين أيدينا، والتي سيأتي بعضها رد على من منع المسافر من الصوم في رمضان. ففي هذه الحديث صوم النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وهو صائم، يعني وهو مسافر. يا ترى من الذي خالف؟ من الذي قال لا يصح صوم المسافر؟ أنت. أي الظاهرية، الظاهرية قالوا لا يصح صوم المسافر في رمضان، لأن الله يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ألزموه بإيش؟ بالفطر، وأن يقضي أياما أخر، لكن هذا على سبيل الرخصة، فعدة من أيام أخر أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، وإذا لم يفطر فصومه صحيح. بدلالة هذه الأحاديث وهذه الروايات التي فيها صوم النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في السفر. ففي حديث جابر قال: ثم دعا بقدح من ماء فرفع حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. يعني هذا فيه أنهم كانوا في غزوة الفتح وقربوا من مكة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يتقووا لأجل لقاء العدو كما سيأتي في حديث أبي سعيد. فعمليا رفع القدح وشرب حتى يقتدي به الناس، فاقتدى به أكثرهم أفطر واستجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم لم يفطر. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. نعم، وصفهم بأنهم عصاة لأنه ألزمهم بالفطر، فلماذا لم يمتثلوا؟ تأولوا، ظنوا أن الأمر ليس على سبيل الإيجاب والإلزام، ولسان حالهم يقول: ما بقي إلا وقت يسير إلى المغرب، وعندنا القدرة والقوة على مواصلة الصيام. فهم تأولوا، ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أولئك العصاة أولئك العصاة. فكان فعلهم خطأ، وكان واجبا عليهم امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم تأولوا رضي الله تعالى عنهم. قرأنا هذا آخر حاجة؟ قرأنا اللي بعد؟ إيش قرأنا؟ حديث جابر. نعم. ثم أيضا يقول الإخوة قرأنا، نعم قرأنا حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر. نعم، هذا أيضا حديث جابر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقالوا: ما له؟ فيه تفقد الإمام للرعية، فيه تفقد الإمام للرعية. رأى رجلا قد اجتمع الناس عليه زحمة وإقبالا، ما له؟ ففيه تفقد الإمام للرعية. فقالوا: رجل صائم، يعني معناه أنه تعب في صومه في السفر حتى سقط، فاجتمع الناس عليه على ما جرت به العادة، مثل هذا الحال يؤدي إلى اجتماع الناس وينظرون إيش الذي جرى له وإيش الذي يحتاج إليه. فكأنكم وكلنا تصورنا هذا الموقف: رجلا قد سقط من التعب من صومه في السفر واجتمع عليه الناس، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعا فقال: ما هذا؟ ما بال الرجل؟ قالوا: صائم، يعني سبب سقوطه هو صومه في السفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا يريد به هذا الموقف ويريد به هذا الحال: ليس من البر أن تصوموا في السفر. إن كان صومكم في السفر يؤدي إلى مثل هذا فهذا ليس من البر، ليس من البر أن تصوموا في السفر. لو لم ينظر الإنسان إلى سبب ورود هذا الحديث ولم ينظر إلى السياق الذي يدل على معناه، ممكن أن يأخذ حكما عاما وهو غير مراد. لو لم ينظر إلى القرائن وإلى السياق لحكم حكما كليا أن المسافر ليس من البر أن يصوم في سفر مطلقا، بدون نظر إلى أحوال الناس وبدون نظر إلى الاعتبارات الأخرى: هل عنده قوة وقدرة أو ليست عنده قوة وقدرة، هل يضعف أو لا يضعف، هل يشق عليه القضاء لو أفطر أو لا يشق عليه القضاء، هل الأفضل له أن يصوم أو لا أو ليس بأفضل. لو لم ينظر الإنسان إلى السياق لخرج بحكم كلي أن الأفضل للمسافر أن يفطر في سفر. قال العلماء الآخرون قالوا لا، لابد أن ننظر إلى السياق، هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء أو قالوا على حال معينة؟ الجواب نعم، قالوا على حال معينة، وهو أنه رأى رجلا سقط في سفر وهو مسافر فقال ليس من البر الصوم في السفر، من كان يجهده الصوم ويشق عليه فليس بالنسبة له لمن كان على حاله الصوم من البر، من كان يجهده الصوم ويشق عليه فليس من البر أن يصوم في السفر. أما من لم يكن كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، والصحابة كان منهم من يصوم ومنهم من يفطر كما سيأتي، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. إذن كما ذكر العلامة بن دقيق العيد أنه يؤخذ من هذا فائدة، أنه هناك فرق بين القاعدة المشهورة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة صحيحة عليها الجمهور من أهل العلم، العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، يعني إذا ورد العام على سبب فلا يقصر على هذا السبب وإنما يتعداه إلى غيره، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثلا قوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، نزل قالوا نزلت الآية في سرقة رداء صفوان، فلا يقصر على هذا السبب فقط، لا، يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كل سارق وسارقة سرق يعني في ربع دينار فصاعدا كما دلت السنة والشيء المسروق محروز فتقطع يده، لعموم الآية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن هذا الحديث الذي بين أيدينا ما تطبق هذه القاعدة على جميعه، تطبق هذه القاعدة أن من كان حاله كحال هذا الرجل فليس هذا الحديث يراد منه فقط هذا الرجل الذي سقط في تلك السفرة، ولا يتناول غيره ممن كان على حالته، لا، يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن لا يقال بأن هذا الحديث عام في جميع الأحوال، العبرة بعموم اللفظ لا، ما يستفاد هذا الحديث، لا يقال هو حكم كلي في جميع الأحوال أن الصوم في السفر ليس من البر، لا، إنما لمن كان حاله كحال هذا الرجل ضعف وسقط واجتمع الناس عليه، فكل من يحصل له مثل ذلك يخاطب بهذا الخطاب، ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. فالنظر إلى السياق مهم جدا في معرفة المعنى، رب لفظ في سياق معين يفهم منه أمر، وهذا اللفظ نفسه تأتي به في موقف آخر يفهم منه معنى آخر. أنت ممكن في الحالة الاعتيادية تقول لولدك تقدم فيتقدم لأن الكلمة خرجت في حال الرضا، لكن لو قد منع من قبل قيل له إذا تقدمت فإنك ستضرب أو إذا دخلت الغرفة ستضرب، فجاء في وقت الغضب وكأنه يهدده يقول له ادخل أو تقدم، فهذا شبيه بقول إيش؟ فمن شاء فاليومين ومن شاء فليكفر ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني هنا على سبيل التهديد يقال له ادخل وكأنه يقال سترى ماذا يعني تجد من عقوبة. كلمة ادخل هي كلمة واحدة في موقف يفهم منه الإذن وفي موقف يفهم منه إيش؟ التهديد، ها؟ يقال له في الموقف الأول ادخل هذا إذن، لأن السياق والقرينة تدل على الإذن، في موقف آخر موقف الغضب وقد سبق المنع، فإذا قيل له ادخل هذا على سبيل التهديد، يعني إذا كنت تريد العقوبة فجرب وادخل. فلا شك أن السياق مهم جدا في فهم اللفظ. السياق له دور كبير في فهم المعنى المراد من اللفظ. طيب بارك الله فيكم، نواصل القراءة.
ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هداب ابن خالد قال حدثنا همام ابن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي حاء وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة وقال ابن المثنى حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام وقال ابن المثنى حدثنا سالم ابن نوح قال حدثنا عمر يعني ابن عامر حاء وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد كلهم عن قتادة بهذا الإسناد نحو حديث همام، غير أن في حديث التيمي وعمر ابن عامر وهشام 18 خلت، وفي حديث سعيد في 12 وشعبة 17 أو 19. ثم قال رحمه الله: حدثنا نصر ابن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. وقال رحمه الله: حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. ثم قال رحمه الله: حدثنا سعيد ابن عمرو الأشعثي ابن عمرو الأشعثي وسهل ابن عثمان وسويد ابن سعيد وحسين ابن حريث كلهم عن مروان قال سعيد: أخبرنا مروان ابن معاوية عن عاصم قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري وجابر ابن عبد الله رضي الله عنهم قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر، فلا يعيب بعضهم على بعض.
جزاك الله خير. نعم، حديث أبي سعيد قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لستة عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر. غزونا يعني في غزوة الفتح، واختلفت الروايات متى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ومتى وصل إلى مكة، فهنا ترون بين أيدينا اختلاف الروايات. قال: خرجنا ل16 مضت من رمضان، أو غزونا ل16 مضت من رمضان، ستأتي الرواية. قال: فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فيه كما تقدم الرد على من منع الصوم في السفر، فيه الرد على من منع الصوم للمسافر في رمضان. فالصحابة منهم من صام ومنهم من أفطر. والرواية التي بعدها قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. يعني كلمة كنا كان ما تدل على الاستمرار إلا بقريه. الأصل أنه يدل، لكن يعني بالنسبة للأحاديث الواردة إذا قيل كان لا يدل بمفرده على التكرر إلا بقرينة. فعائشة رضي الله عنها هي القائلة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وهي لم تحج معه إلا مرة واحدة في حجة الوداع، فكان قد تطلق على المرة الواحدة. فهنا يقول: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قد يريد رمضان الذي كان في غزوة الفتح، قد يكون أيضا هناك بعض الغزوات أيضا غزاها أبو سعيد مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. قال في الرواية التي بعدها أو اللي قبلها، قال في حديث التيمي وعمر بن هاشم ابنها وعمر بن عامر وهشام لثمان عشرة خلف، وفي حديث أبي سعيد في 12، وفي حديث شعبة لسبع عشرة، وفي حديث لتسعة عشرة. يعني سبحان الله اختلفت الروايات متى خرج ومتى دخل. المشهور عندهم عند أهل المغازي أنه خرج لعشر مضت من رمضان ودخل مكة لتسعة عشر أو لعشرين من رمضان، ولكن هذه الروايات في مسلم فالله أعلم يعني متى كان الدخول والخروج لاختلاف الروايات، لكن غزوة الفتح كانت في رمضان. طيب نقرأ التي بعدها. قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، وأن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. هذا هو الميزان، من وجد قوة فصام فلا عتب عليه، ومن وجد ضعفا فأفطر فلا عتب عليه. ويفهم من هذا أن من وجد ضعفا فصام أنه يلام، من وجد ضعفا فصام أنه يلام، بدليل حديث جابر المتقدم: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. لا ننسى هذا الحديث، هذا الحديث يستدل به على كل صائم يجد مشقة في صوم في سفر، ليس من البر الصوم في السفر، يستدل به على كل صائم في السفر يجد مشقة في صوم، ليس من البر الصوم في السفر. وأما من وجد قوة فصام فهذا، هذه الأحاديث تدل على الجواز، ومن وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. ثم قرأنا حديث الذي بعده بمعناه، سنقرأ حديث أنس وما بعد إن شاء الله.
ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن حميد قال: سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر، فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وقال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد قال: خرجت فصمت، فقالوا لي أعد، قال: فقلت: إن أنسا أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة رضي الله عنها بمثله.
أحسنت. نعم، هذا الحديث سبحان الله، يقول حميد: سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر، فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم، فيه الصوم في رمضان في السفر. الرواية التي بعدها يقول حميد، من هو حميد هنا؟ من هو حميد؟ ابن من؟ أحسنت الطويل، حميد بن من؟ ابن أبي حميد. أي نعم، حميد بن أبي حميد الطويل. يقول حميد: خريت فصمت فقالوا لي أعد. سبحان الله، هذا المذهب كان يقول به بعضهم في الزمن المتقدم، صام في رمضان في السفر فلما رجع قال له بعضهم: أعد، أعد الصوم، ما ينفع الصوم، يعني ما يقبل منه، أعد. فقالوا لي أعد، فقلت: إن أنسا أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة رضي الله عنها بمثله. ما شاء الله، انظروا كيف رد عليهم بالعلم. قالوا له أعد، فقال: لا، أخبرني أنس أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من صام ومنهم من أفطر. فيه رجوع السلف إلى الدليل واهتمامهم بالعلم، ومن حرص على العلم قوية حجته. فيسأل العبد ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه علما نافعا، العلم النافع علم الكتاب والسنة، العلم النافع علم الكتاب والسنة، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. الكتب المصنفة في العلم كثيرة، منها ما تأخذ الطالب عن الطريق الصحيح في طلبه للعلم، يتشعب ويبتعد، ومنها ما توصل إلى فهم القرآن والسنة بأيسر الطرق. فليحرص طالب العلم على أن يفهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العلم النافع وهذا هو العلم المفيد. العلم إن طلبته كثير والعمر في تحصيله قصير، فاطلب الأهم منه فالأهم. العلم إن طلبته كثير والعمر في تحصيله قصير، فاطلب الأهم منه فالأهم. العلامة الشوكاني رحمه الله في موضع من كتابه وبل الغمام يقول: قد قضيت عمرا في المعقولات وفي كذا وفي كذا، ثم يذكر تندمه، يقول: يا ليتني أقبلت من أول أمري على علم الكتاب والسنة، يا ليتني أقبلت من أول أمري على علم الكتاب والسنة. فهنيئا لطالب العلم الذي يوفق إلى معرفة الطريقة الصحيحة في طلب العلم، خاصة إذا رزق ذكاء وهمة فإنه يصل إلى نتائج. إذا وجد العون من الله سبحانه وتعالى وكان عنده أيضا الذكاء يساعد، يا أخواني لو تنظر إلى أكثر علمائنا كانوا ممن رزق الذكاء، المبرزون من علمائنا لو نظرت إلى جهودهم وإنتاجهم وإلى سيرتهم كان الكثير منهم رزق الذكاء. الذكاء يساعد طالب العلم، والآن في نظر كثير من العوام والناس بل وحتى يمكن الطلاب أن الأذكياء ينبغي أن يتوجهوا إلى أين؟ ها؟ إلى كلية الطب، وبعدها إيش؟ الهندسة. والعلم الشرعي يقبل عليه من تيسر. لا، العلم الشرعي أهم أن يدفع إليه الأذكياء من طلاب العلم، لأن العلم واسع، واسع جدا. وصدق الله إذ يقول: وما أوتيتم إيش من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. فإذا أعين الطالب ورزق ذكاء وهمة بعضهم يرزق ذكاء بدون همة، يتبلد ولا يستطيع أن يقطع شوطا إلا أن يشاء الله، فإن أعين من الله ومن عون الله سبحانه وتعالى للعبد أن يصلح نيته وأن يعمل بعلمه ورزق ذكاء وهمة فإنه يجد ثمرة، والناس متفاوتون في تحصيل هذه الثمرة. ونسلي أنفسنا لأن أكثرنا لعله لم يرزق هذا الذكاء، أنه وإن لم يرزق ذكاء لكن باستمراره وجده واجتهاده فإنه أيضا يصل إلى ثمر. ونسلي أنفسنا قليلا حتى إذا لم يعطى تلكم الهمة العالية لكن عنده شيء من الإقبال والهمة وعنده شيء ولو يسير من الذكاء فإنه أيضا بإذن الله يصل إلى ثمرة ونتيجة. فأنت في جميع الأحوال تصل، لكن هذه نصيحة للآباء ونصيحة للإخوة وللأبناء، من وجد من نفسه ذكاء فليحمد الله ولا يعتبر نفسه مغبونا يأتي يستزله الشيطان بعد مضي 3 سنوات أو 5 سنوات في طلبه للعلم، يقول اللهم استعان أنا لو دخلت في كلية الطب لجئت من الأوائل، لو كنت في كلية الهندسة لتخرجت قبل 2 أو 3 سنوات صرت مهندسا. لا، العلم الشرعي يحتاج إلى ذكاء، يحتاج إلى ذكاء، محفوظات ومعلومات وعلم واسع، ويعني إذا أمد الله في العمر فتحتاج أن تحمد الله إذا رزقك الله ذكاء، حاول أن تستغل هذا الذكاء حتى لو كان لك زملاء ليسوا على ذكائك. لا، أنت في باب الخير، انظر إلى من؟ إلى الأرفع. قال صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا في باب الدنيا، انظر إلى الأدنى ولا تنظر إلى الأعلى حتى لا تحتقر نعمة الله عليك. رزقك الله بيتا متواضعا، لا تنظر إلى صاحب البيت الواسع الكبير الضخم، فقد يؤدي بك الحال إلى أن تحتقر نعمة الله عليك، وهذا أمر لا يجوز. لا، انظر إلى صاحب البيت الذي أصغر من بيتك، انظر إلى الذي لم يتيسر له لا بيت صغير ولا كبير. إذا كنت تأكل شيئا متواضعا فانظر إلى الذي لا يجد لقمة يأكلها، بل اعتبر بالذين يموتون جوعا في الغابات والبراري والصحاري وفي أيام الحروب، احمد الله سبحانه وتعالى على النعمة التي أعطاك إياها. لكن في باب الدين انظر إلى الأرفع. لماذا؟ لأن نظرك إلى الأرفع يحملك على الجد والاجتهاد وعلى محاولة اللحاق بمن سبق. في باب العمل، في باب العلم، في باب الدين، انظر إلى من هو أرفع حتى تحتقر ما أنت عليه ولا تصاب بالعجب أو بالغرور. لا، انظر، إذا رزقك الله علما انظر إلى علم العلماء وعلم السلف تجد أن ما عندك شيء، انظر إلى علم العلماء المعاصرين تجد أن ما عندك شيء، وهكذا في باب العمل انظر إلى من سبق في باب العمل. فهكذا بالنسبة لطالب العلم، إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى همة ونشاطا وذكاء، يا أخي لا تقتصر على من هو حولك ممن لم يعطى ذكاءك. يا أخي العلم واسع، العلم إذا أعطيته كلك ما أعطاك إلا إيش؟ إلا بعضه. شوفوا كيف المقابلة، العلم إذا أعطيته كلك صباحك ومساءك وعمرك ما أعطاك إلا بعضه، العلم إذا أعطيته كلك ما أعطاك إلا بعضه، فكيف لو أعطيته بعضك؟ ها، العلم إذا أعطيته كلك ما أعطاك إلا بعضه، ادفع الكل ويعطيك البعض، إذا أعطيته البعض كم سيعطيك؟ ها شيء يسير جدا. ها انتبه يا طالب العلم، تحفظ الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى، زميلك على ما أعطاه الله يحفظ صفحة، أنت عندك قدرة احفظ الورقة والورقتين، تحفظ مثلا في الأحاديث، زميلك يحفظ 5 وأنت عندك قدرة احفظ 20. يا أخي كتب العلم كثيرة، المحفوظات تأخذ وقتا، والاستشراح والفهم والاطلاع والاستزادة. يا أخي المعلم مهما أعطاك هو يفتح عليك مفاتيح، لكن تنمية العلم والمحافظة عليه والاستزادة منه يحتاج إلى جهد من طالب العلم، جهد من طالب العلم. مهما درس هي عبارة عن مفاتيح، لكن المحافظة على المحفوظات وتنميتها والاستزادة منها يحتاج إلى اجتهاد ذاتي من طالب العلم. فجد واجتهد يا طالب العلم، جد واجتهد واستغل، إذا رزقك الله صحة احمد الله سبحانه وتعالى، فإن الصحة يعقبها إيش؟ السقم والمرض، وإن الحياة يعقبها إيش؟ الموت، وإن الغنى يعقبه الفقر، وإن الأمن قد يعقبه إيش؟ الخوف. فإذا أعطاك الله صحة وأعطاك فراغا فإن الفراغ يعقبه إيش؟ الشغل. إذا أعطاك الله صحة وأعطاك فراغا وأعطاك همة وأعطاك رغبة وأعطاك يعني فرصة ومنحة، فاستغل النعم وأقبل على طلب العلم بجد واجتهاد، ودائما أبدا سل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لك نيتك، فإن الجد والاجتهاد مع فساد النية يكون على صاحبه وبالا إلا أن يرحمه الله سبحانه وتعالى. سل ربك سبحانه وتعالى أن يرزقك التواضع، لأن الكبر بالعلم مفسدة عظيمة على صاحبه. سل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك العمل بهذا العلم، أن يرزقك العمل بهذا العلم، لأن العلم بدون عمل هذا وبال على صاحبه. فجد واجتهد وتواضع وأخلص نيتك لله وثابر واستمر في طلب العلم، وأكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يرزقك من علم نافع، وأن يعينك على العمل الصالح، وأن يدفع عنك الفتن، وأن يعينك على الاستمرار. وهكذا استغل الأوقات، ما تدري متى ينزل بك الموت، رب عالم يحال بينه وبين المواصلة إما بموت أو مرض، ورب طالب علم كذلك يحال بينه وبين المواصلة إما بموت أو شغل أو مرض أو شيء. فأنت استغل الأوقات واغتنم الفرص، اغتنم الفرص وجد واجتهد، واحرص على أن تضع رجلك على الطريق الصحيح في طلب العلم، لا تتشعب. نحن في زمن يحتاج أهله إلى طلاب علم، بعضهم قد يكون مبتدئا فيذهب مثلا على سبيل المثال يتخصص في أول طلبه للعلم، يقبل على علم أصول الفقه، يريد أن يتضلع ويستزيد، أو في اللغة العربية. يا أخي هذا خطأ، أولا ألم في حدود الاستطاعة بالفنون، حاول أن تلم بالفنون، ثم التخصص هذا أمر طيب، تتخصص في العقيدة أو في الفقه أو في التفسير أو في الحديث أو في اللغة العربية أو في سائر الفنون، التخصص له أصل في السنة وله أصل في عمل السلف وطريقة العلماء. لكن من أول وهلة يذهب الطالب يتخصص، هذا خطأ، خطأ. يا أخي الناس ينتظرون ماذا عندك؟ خرجت من قرية أو من مركز أو من مدينة، بعد مضي 7 سنوات أو أكثر أو أقل ينتظرون بلهف متى يعود صاحبهم وولدهم الذي غاب هذه السنوات. يسألونك عن صلاتهم، يسألونك عن عقيدتهم، يسألونك عن عباداتهم، يسألونك عن بيعهم وشرائهم، يسألونك عن أمور مختلفة في باب الدين. فهكذا طالب العلم يحتاج أولا أن يلم بالفنون، ثم لا بأس إذا شعر بفائدة في الفنون أن يقبل على إيش؟ على التخصص. فأنت لا تدري يا أخي، بعضهم يقول أنا أوزع سنواتي على الفنون، الخمس سنوات الأولى في إيش؟ في كذا، والتي بعدها في كذا، والتي بعدها يا أخي الله أعلم. أولا تعمر إلى أن تصل العشرين سنة الخطة العشرينية هذه أم لا؟ الله أعلم، تموت قبل هذا أو ثم هل تواصل أو لا تواصل، مالك؟ لا يا أخي، نصيحة، النصيحة لطالب العلم أن يلم بالفنون، خذ من اللغة العربية ما تحتاج إليه، ومن الفقه ومن العقيدة ومن الحديث ومن الفرائض إذا فتح درس في الفرائض، ولا تزاحم العلوم على نفسك من هذا ومن هذا. الحمد لله أنا أتكلم على شيء قد يندر في الطلاب من يخالفه، وإلا بحمد الله تبارك وتعالى نجد الإخوة يسيرون سيرا طيبا. ولكن كما قال الله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قد يغفل بعضهم ويجتهد لنفسه ويخط لنفسه طريقا يسير عليه، لا، وبعضهم أيضا من باب التنبيه قد يقبل على الاهتمام بالمحفوظات. ها، باب المحفوظات باب واسع، كم هي المتون الحديثية والمتون العلمية التي يحتاج إليها طالب العلم، قد يقبل عليها وتأخذ عليه سنوات وهو معرض عن تحصيل العلم. هذا أيضا يا إخواني من التقصير، أنت لست في زمن السلف، أنت في زمن، هذا الزمن الذي تعيش فيه، زمن السلف كان عامرا بالعلم وإيش؟ والعلماء. زمن السلف كان عامرا بالعلم والعلماء، في المدينة الواحدة تجد العشرات من العلماء، لا بل المئات من العلماء، إذا كانت مدينة صنعاء قبل فترة وهي تعتبر مقارنة بمراكز العلم في البلاد الإسلامية تعتبر يعني في درجة متأخرة، فيها مئات العلماء صنعاء وحدها، فكيف ببغداد، كيف بمكة، كيف بالمدينة، كيف بمصر، كيف بالعراق، كيف ببلاد خراسان، كيف ببلاد المغرب والمشرق التي هي موئل العلماء والمراكز والدور والملوك يدعمون العلماء وكذا. كان في المدينة الواحدة تجد مئات العلماء في بعض المدن، أما أنت الآن ممكن المدينة بطول في طولها وعرضها، في طولها وعرضها قد لا تجد إلا بعدد الأصابع الذي يعلم ويدرس ويفيد الناس. فهكذا يا أخي، أنت تقبل على تحصيل العلم، ولا مانع يكون لك اهتمام في طريقك في التحصيل بالمتون والمحفوظات، خاصة الذين رزقوا حفظا، والناس كما قال الله سبحانه وتعالى فضل الله يؤتيه من يشاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني بعضهم يفتح عليه في باب الحفظ ما شاء الله يسهل عليه، لا يضيع الفرصة، طالما عنده محفوظات عنده قدرة على الحفظ فليحفظ، لكن بشرط أن يحافظ على المحفوظ. انظر إلى أصحاب الهندسة في البناء، يبني الأدوار، يثبت الأدوار السفلى حتى تكون قادرة على حمل الأدوار العليا، أما الاستعجال سينهدم عليك البناء، انتبه، البلوكات لا زالت خضراء وأنت تريد تطلع على الدور الرابع الخامس ستنهدم عليك العمارة، انتبه، لا، قليلا قليلا ثبت المحفوظ وانتقل الذي بعده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال بعض الطلاب يصوم ولكنه يشق عليه الصيام ولا يستطيع أن يراجع، فما هو التوجيه؟ تقدم الجواب عن مثل هذا السؤال في فترة مضت، وهي أن طالب العلم ليعلم أن في طلبه للعلم أنه في عبادة جليلة. طالب العلم فهو يطلب العلم مع الصدق والإخلاص ليعلم أنه في عبادة من أجل العبادات. قال بعض السلف: طلب العلم صلاة السر وعبادة القلب. ولما يترتب على تحصيل العلم من فوائد عظيمة وأهمية بالغة، فالإنسان إذا ازدحمت عليه الأمور ليقدم الأهم فالأهم، إن كان يستطيع أن يجمع بين قيام الليل قياما طويلا شبيها بقيام النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه، وأيضا يحرص على الصوم المحثوث عليه والمرغب فيه من صوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وهكذا لو استطاع أن يصوم صوم داود واستطاع أن يقوم بالوظائف الأخرى، فهذا أكمل الأحوال. أكمل الأحوال أن يكون عنده نصيب من الصوم ونصيب من الصلاة ومحافظة على النوافل والرواتب، وله أيضا يعني إقباله على الأذكار إلى غير ذلك، ومجتهد في طلب العلم وحريص على التحصيل، فهذا أكمل الأحوال. لكن بعضهم قد لا يستطيع أن يجمع بين هذه الأمور كلها، مثلا كما ذكر الأخ في الورقة: أنا إذا صمت أتعب، يقول أنا إذا صمت أتعب لا أستطيع أن أحفظ ولا أستطيع أن أجتهد في طلب العلم. فلك يا أخي أسوة بابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقد ثبت عنه أنه قال: وقد قيل له إنا نراك تقل من الصيام، فقال: إنه ليضعفني عن القراءة والقراءة أحب إلي. رواه سعيد بن منصور بسند صحيح. قيل لابن مسعود: إنا نراك تقل الصوم، قليل الصيام. قال: الصوم يجهدني عن القراءة أو يتعبني عن القراءة، والقراءة أحب إلي. تفرغ ابن مسعود لإقراء القرآن ولتعليم العلم، فكان لعل في آخر حياته أو شيء كان يجد ضعفا، فاعتذر بهذا العذر، قال: أنا الصوم يتعبني ويضعفني عن القراءة. كأني أتصور وأنتم معي أن عنده طلابا، انظروا إلى إخواننا الذين تفرغوا لتعليم القرآن كيف يزدحم عليهم الطلاب، لأن القرآن يحتاج إلى درس خاص. مدرس الفقه ممكن يجمع 200 أو 300 ويدرسهم في آن واحد، أما ملقن القرآن يحتاج أن يعطي الطالب وقتا من وقته. فابن مسعود تصدر لإقراء الناس القرآن، وكان من علماء الصحابة، وكأنكم تصورتم هذا الحال: هذا يقرأ عليه وهذا يقرأ عليه وهذا يقرأ عليه، وهو كأنه يلقنهم ويعلمهم. فقال: الصوم يجهدني عن القراءة والقراءة أحب إلي. نظر إلى ما كان أكثر نفعا فاختاره، وهذه طريقة السلف عموما. قال مطرف بن عبد الله الشخير: طلب العلم خير قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. قال: فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال سفيان الثوري: لا أعلم شيئا من الأعمال أفضل من طلب العلم لمن أراد به وجه الله. وقال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل الفقه في الدين. وقال الإمام: وكان الإمام أحمد رحمه الله يذاكر أبا زرعة طيلة الليل، طيلة الليل ويترك نوافله. إذا وجد أبا زرعة الحافظ الشهير جعل يتذاكران حتى يؤذن المؤذن للفجر. ومن المبارك رحمه الله هو القائل: ما رأيت رجلا ارتفع كارتفاع مالك وليس عنده كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة إلا أن تكون له سريرة. فقال الذهبي رحمه الله معلقا ما كان عليه من العلم ونشره: أفضل من صلاة النافلة، أو قال أفضل من نوافل العبادات لمن أراد به وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا اتفق العلماء كما نقل عنهم النووي رحمه الله أن في حال المزاحمة تقديم العلم على نوافل العبادات الأخرى. نقل الإمام النووي رحمه الله اتفاق العلماء على أنه في وقت المزاحمة يقدم طلب العلم على نوافل العبادات الأخرى إذا كان هناك تعارض. إن صمت بقيت طريح الفراش، ها، وما تنشط إلا بعد المغرب بعد ما تتناول لقمة الإفطار، وهكذا يكثر من الصوم ويبقى طريح الفراش. لا، ترك للصوم مع إقباله على طلب العلم أفضل. وهكذا لمن يسهر مثلا يريد أن يقوم الليل، سمع الأدلة المتكاثرة في فضل قيام الليل فأراد أن يقوم قياما طويلا لكن يصبح مرهقا، يريد أن يقرأ ما يجد تركيزا، يريد أن يحفظ ما يجد قدرة، يريد أن كذا ما يستطيع. يا أخي قم من الليل مثل ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وأن أوتر إيش؟ قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. وقال أيضا أبو الدرداء: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وأن أوتر قبل أن أنام. وهكذا ممكن تصلي آخر الليل هو أفضل ولو صلاة يسيرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث جابر: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليقم فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليصلي آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك إيش؟ وذلك أفضل حتى بعد الأذان الأول تقوم تصلي ثلاث ركعات أو خمس ركعات. قل الحمد لله وأنت مجتهد في طلب العلم. فهكذا يا طالب العلم، إذا كنت يعني يشق عليك بعض العبادات فاعلم أنك في طلب العلم في عبادة جليلة، وما يترتب عليه من الفوائد في نفسك وفي أسرتك وفي مجتمعك الشيء الكثير. فإن نفع العلم متعد ونفع العبادات قاصرة على صاحبها. أرى أن نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.